الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجع. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي، اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد. وعن ابن عباس أن رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي حيث تحبسني، واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض. عن عائشة قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. وعن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتهل. هذا الباب، الباب الأول في جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. وفيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حبيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وهي من المكثرين السبعة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 أحاديث رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. من هي ضباعة بنت الزبير؟ إنها ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب الهاشمية. إذن ما صلة القرابة بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي بنت عمه، هي بنت عمه، ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب. الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان له عم اسمه الزبير ابن عبد المطلب، ولا يعرفه كثير من الناس. يعرفون العباس بن عبد المطلب، يعرفون عمه أبا طالب، يعرفون عمه أبا لهب، لكن الزبير ابن عبد المطلب لا يعرف بين الناس. الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسلم، لم يدخل الإسلام. وضباعة بنت الزبير، لأنه ربما مات قبل البعثة، الزبير بن عبد المطلب، وضباعة بنت الزبير هي بنته وأسلمت رضي الله عنها وأرضاها. تزوجها المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله وكريمة، بنت اسمها كريمة، فقتل عبد الله يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها وأرضاه. روى الضباع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها المقداد، وروت عنها ابنتها كريمة بنت المقداد، وكذلك ابن عباس روى عن ضباع. ابن عبد البر قال ضباع بنت عبد المطلب بنت الزبير بن عبد المطلب، أحاديث منها حديث الاشتراط في الحج اللي هو في هذا الباب. قال: وقال الزبير ابن بكار قال: لم يكن للزبير بن عبد المطلب عقب إلا من بنتيه ضباع وأختها أم الحكم. الزبير بن عبد المطلب ما كان أولاد، ما كان عنده إلا بنتين، ضباعة وأخت أم الحكم، أخت ضباعة. فإذا ضباعة هي بنت عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا بيان تواضعه عليه الصلاة والسلام، وصلته للرحم، فكان أكثر الناس تواضعا ومن أوصل الناس رحم. ويتفقد أحوال الناس، هل بنت العم من الأرحام؟ هل بنت العم ابنة عمك من أرحامك؟ الجواب نعم، لكنها ليست من الرحم القريبة، لأن في الأرحام على درجات، هناك الرحم القريبة والرحم البعيدة. فابنة عمك من أرحامك، ولا يشترط في الأرحام أن يكونوا من المحارم، من المحارم الذين من المحارم هؤلاء هم الرحم القريبة، كعمتك كخالتك كأختك كأمك وأبيك، هذا على الرأس طبعا رأس الأرحام، كأختك كذلك أخيك، كابنة أختك كابنة أخيك، هؤلاء من الأرحام القريبين. لكن هناك رحم بعيد، ابن عمك رحم الأرحام، لكن رحم بعيد. إذن صلة الرحم تكون في ابن العم وبنت العم، لكن من الرحم البعيد، الدرجة الثانية في الأرحام، الدرجة الثانية في الأرحام. لكن يشترط في صلة ابنة العم اللي هي من الأرحام، يشترط انتفاء الخلوة، فلا تكون الخلوة ولا تكون المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلو بالأجنبيات، وكان لا يصافحهن، وإن كان لو فعل ذلك لأنه يلزم منه مفسدة لعصمته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل أن الخلوة بالأجنبيات أو مصافحة الأجنبيات، بنت العم بنت الخال بنت الخالة، هذا من الأمور المحررة. فإذا كانت الزيارة لا يستلزم منها الخلوة، ربما تذهب لزيارة ابنة عمتك أو ابنة عمك بحضور زوجها، وتجلس أنت مع الزوج تسلم دون مصافحة على ابنة عمك، تقول كيف الحال ونحو ذلك، دون أن تصافح، دون أن يكون اختلاط وجلوس في نفس المجلس، وهذا كله من الصلة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وصل ابنة عمته، ابنة عمه، لأنها كانت مريضة، لأنها كانت مريضة. اسمها ضباعة ابن الزبير، دخل عليه الصلاة والسلام على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج، قال لها عليه الصلاة والسلام أردت الحج، في رواية اللي هي رواية التي قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني أنا مع مريضة. وفي رواية قالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني، فما تأمرني. طبعا في رواية أنها هي التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، الرواية الأولى دخل النبي عليها، الرواية الأخرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم. قال قد يجمع بينها بأنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إذ ذاك في منزله، ثم جاء فدخل عليها وهي في منزله، قال لم تكن في منزله، ثم بعد ذلك جاء لم يكن هو في منزله لما جاءت إليه، فجاء فدخل عليها عليه الصلاة والسلام وهو في منزله، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل واستأذن ثم كلمها، قالت يا رسول الله، لما قال لها أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجع، ما أجدني إلا وجع. إيش يعني إلا وجع؟ يعني إلا مريضة. قال لها أردت الحج، قالت ما أجدني إلا وجع، يعني ما أجدني إلا مريضة، أنا مريضة. في رواية أخرى أنا شاكية، مريضة ثقيلة. فقال عليه الصلاة والسلام لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. هذا الذي يسمى أيها الإخوة الاشتراط في الحج أو في العمرة. اشترط يعني عند الإحرام في حجك، أو كذلك يقاس عليه العمرة، اشتراط التحلل، متى احتجت إليه، اشتراط التحلل متى احتجت إليه، يعني أنت مريضة أحرمي بالحج، الآن ما استطعت أن تكملي تتحللي ولا شيء عليك لأنك اشترطت. في رواية قالت له: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. يعني عند الإحرام إذا أحرمت اشترطي، قولي هذا الشرط: فمحلي حيث حبستني، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني. طيب، هذا الاشتراط ما حكم الاشتراط في الحج؟ هل كل من يحج أو يعتذر عند الإحرام يقول لبيك اللهم لبيك، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ هل كل من أحرم بحج أو أحرم بعمرة يشترط أو لا؟ ذهب الإمام ابن حزم إلى وجوب الاشتراط، إلى وجوب الاشتراط، وذهب الإمام أحمد إلى استحباب الاشتراط، وذهب الجمهور إلى جواز الاشتراط. قال: الاشتراط جائز. أحمد في رواية عنه قال: الاشتراط مستحب. ابن حزم قال: الاشتراط واجب. الأحناف أنكروا الاشتراط، كذلك المالكية أنكروا الاشتراط. لكن إن قلنا الاشتراط مشروع، الاشتراط جائز، هل يشترط الواحد المحرم على أي حال؟ من العلماء قال: على أي حال. أنت رحت عمرة حج، لما تحرم إن حبسني حال سمح لي حجر أسلم. وبعضهم قال لا يشترط على أي حال مثل المالكية والأحناف، وبعضهم فصل، وهذا الأقرب والذي يدل عليه الدليل. إيش فصل؟ قالوا: الخائف ألا يتم نسكه فإنه يشترط. الخائف ألا يتم نسكه فإنه يشترط. ما معنى هذا؟ واحد مريض فهو خائف، وقال: أنا ممكن في الطريق يحبسني المرض وأدخل المستشفى وما أكمل الحج، فلذلك لما يحرم يقول: إن حبسني حابس محلي حيث حبسني. قديما كان قطاع طرق بين مكة والمدينة مثلا، بين المواقيت ومكة، فلما يحرم يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، يكون عدو يحبسهم يمنعهم من الوصول للبيت. إن حبسني حابس محلي حيث حبسني. الخائف ألا يتم نسكه بسبب مرضه أو بسبب عدوه ونحو ذلك فإنه يشترط. يشترط. أما غير الخائف فلا يشترط. وأكبر دليل على هذا أن غير الخائف لا يشترط، النبي هل اشترط عليه الصلاة والسلام؟ النبي اشترط لما حج؟ لا، النبي لم يشترط. النبي لم يشترط، فالنبي في حجه أو في عمرته ما قال: إن حبسني حابس سمح لي حيث حبسني. لكن لما سألته ضباعة كانت مريضة خائفة ألا تتم نسكها، ممكن المرض معها الوصول للبيت، أحرمت لكن ممكن في الطريق اشتد مرضها ما تستطيع تكمل الحج، فلذلك هي تخاف ألا تكمل النسك فتشترط، يخاف أنه عدو يمنع يشترط. لكن ليس كل حاج أو كل معتمر يشترط، فهذا هو القول الأقرب للصواب. هذا هو القول الأقرب للصواب. طب لو واحد اشترط دون أن يخاف أن يتم نسكه، مثل أي واحد في وقتنا مش مريض وكذا عند الإحرام قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، هل ينفع هذا الشرط؟ الظاهر أنه لا ينفع، لأنه أتى بشيء غير مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الظاهر أنه لا ينفع. طب يا شيخ، ما فائدة الاشتراط؟ ما فائدة الاشتراط؟ يعني لو واحد قال: إن حبسني حابس عند الإحرام مريض، قال: إن حبسني حابس محلي حيث حبسني، ما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه إذا تحلل من إحرامه بسبب هذا المنع، هذا العذر، فإنه يحل ولا شيء عليه، فإنه يحل ولا شيء عليه، بخلاف من أحل منع عن البيت، فأحل من إحرامه دون أن يشترط، فهذا عليه إيش؟ فإن أحصرتم، يعني منعتم عن وصول البيت، هذا الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا هدي الإحصار، سواء منعتم بعدو أو منعتم بمرض، فواحد حد أو اعتمر وما اشترط، والله في الطريق مرض دخلوا المشفى وما استطاع يكمل الحج وفاتوا الحج لأن عليه أن يذبح، ما اشترط. لكن لو قال إن حبسني حابس، كان مريضا، قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ينفعه الاشتراط ولا يقدم هديا. إذن هذه فائدة الاشتراط، منعه العدول من الوصول إلى البيت، ينفعه الاشتراط ولا يقدم هديا، هذه فائدة الاشتراط، هذه هي فائدة الاشتراط. إذن من الذي يشترط؟ الذي يشترط هو الذي يخاف ألا يتم نسكه، هو الذي يخاف ألا يتم نسكه عند الإحرام. أقول هذه العبارة، هل لابد من التلفظ؟ نعم، وهذا ظاهر كلام الشافعية، وابن قدامة ذكر احتمالين، قال أنه لابد من التلفظ، والاحتمال الآخر تكفي النية، والأقرب أنه لابد من التلفظ، لابد للمحرم الذي يخاف ألا يصل للبيت أن يتلفظ، أن يقول هذا القول، يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. محلي إيش يعني؟ يعني مكان إحلالي، أحل من إحرامي حيث حبستني، لأن الأصل في المحرم ألا يحل من إحرامه حتى ينهي النسك، أليس كذلك؟ لما ينهي الحج أو العمرة بحل بتحلل، لكن هذا منع، فمحلي يعني إحلالي حيث حبستني. المراد بالتحلل أن يصير نفسه حلالا. طب لو شرط مثلا أن واحد ذهب للحج لكن وجد نفسه أنه عند الإحرام مريض، ممكن ما يستطيع يكمل الحج، ممكن يعمل عمرة ويرجع، بصير يشترط أنه ينقلب الحج إلى عمرة ولا لا؟ بعيد السؤال يا أخوان، واحد مريض رايح للحج الآن عند الإحرام الآن يشترط، هل يجوز أن يشترط أن يتحول الحج إلى عمرة أخف؟ فإن لم يتصله العمرة فمحلي حيث حبستني، هل يجوز ولا لا؟ الجواب نعم. روى ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في سننه عن سعيد المسيب عن ضباع قال قلت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أهل بالحج، يعني كيف ألبي؟ ماذا قال لها؟ قولي اللهم إني أهل بالحج إن أذنت لي به وأعمتني عليه ويسرته لي، اسمع ماذا قال، وإن حبستني فعمرة، وإن حبستني يعني عن الحج فعمرة، وإن حبستني عنهما فمحلي حيث حبستني. إذن هو إيش بيشترط لراحل الحج؟ إذا أنا ما أقدر، يقول هذا ما أقدر أكمل الحج بعمل عمرة، ما استطعت العمرة محلي حيث حبستني، حبست أنا عن العمرة بمرض أو نحو ذلك، فعند ذلك لا شيء عليه ولا يقدم الهدي. قال الحافظ ولي الدين وهذه زيادة حسنة يجب الأخذ بها، هذه زيادة حسنة يجب الأخذ بها. إذن كل من خاف أن ألا يدرك الحج، سئل الشيخ ابن عثيمين أو سأل هو قال وهل مثل ذلك من خاف أن يفوته الوقوف بعرفة يشترط؟ يعني مثلا واحد، وكثير بعض الناس يقول لك أنا ممكن أطلع قبل عرفة بيومين ويمشي فعلا قبل عرفة بيومين ومع الطريق ونحو ذلك، وإذا به يدرك الميقات يوم عرفة، أحرم في الميقات، الآن لابد أن يدرك عرفة جزءا من الليل جزءا من النهار على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في مسألة حكم الوقوف بعرفة، يدرك جزء من الليل وجزء من النهار وقوف بعرفة، فالآن هو يوم عرفة وأحرم، لبيك اللهم حج، طبعا هذا الوقت بحج مفرد، بحج مفرد لبيك اللهم حج بحج، الآن ممكن ما يدرك، ممكن الوقت مع الزحام من الميقات لعرفة ممكن ما يدرك عرفة، هل يجوز أن يشترط؟ إن حبسني حابس بسبب زحام أو نحو ذلك فمحلي حيث حبستني، لأنه ما أدرك عرف، خلص ما أدرك الحج انتهى. إذا ما أدرك عرف فما أدرك الحج، هل يجوز أن يشترط؟ فقال الشيخ نعم يجوز إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة. يقول إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فمتى فاته الوقوف تحلل بدون شيء، فاته الوقوف بعرفة ومحرم وأحرم من الميقات وفات الوقوف بعرفة انتهى، الآن يتحلل ولا شيء عليه. لما؟ لأنه اشترط، هذه فائدة الاشتراط، خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، فاته أن الوقوف فاته، خاف أن يفوته الوقوف بعرفة فاشترط. فلذلك الاشتراط في الحج مشروع وجائز، وكذلك مثله في العمرة لمن خاف ألا يتم نسكه. وأيضا في حديث ضباعة بنت الزبير فوائد، منها جواز اليمين لأنها حلفت رضي الله عنها قالت والله ما أجدني إلا وجع، ففيه جواز اليمين ولو من غير استحلاف، يعني دون أن يستحلف المرء، يعني دون أن يقول له احلف، فهي حلفت رضي الله عنها وأرضاها دون أن تستحلف والله ما أجدني إلا وجع. وكذلك في الحديث قال وكانت تحت المقداد، إيش يعني وكانت تحت المقداد؟ كانت زوجة له، فالزوجة تحت الرجل، لما قال الزوجة تحت الزوج يعني هو زوجها، كانت تحت المقداد. المقداد من؟ المقداد ابن عمرو، أو المقداد ابن الأسود، كان المقداد ابن الأسود زوجا لطباعة بنت الزبير. والحديث سبحان الله أورد البخاري هذا الحديث في كتاب النكاح، وبوب عليه قال باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، يشير هنا إلى أنه أن سبب تزوجها أو سبب نكاحها بالمقداد أنه الدين، ومع أنه ليس كفءا لها من حيث النسب، فالمقداد ابن الأسود كندي من بني كندة، وضباعة من بني هاشم هاشمية، وليس عند العرب بنو كندة كبني هاشم، فهم في النسب ليسوا أكفاء لبني هاشم، فضلا عن يكونوا أكفاء لقريش أصلا، هم أصلا مش أكفاء لقريش بنو كندة عند العرب هكذا، فكيف يكونوا أكفاء لبني هاشم اللي هم من أشراف قريش؟ فلذلك بعض العلماء اعتبر الكفاءة في النسب، قال الكفاءة في النكاح أن يكون الكفاءة في النسب، شيء قالوا كفاءة في المال، طبعا كل هذا الدليل يبطله، كل هذا لا اعتبار له، اللي قالوا بعض العلماء في هذا الباب في اعتبار الكفاءة في النسب، اعتبار الكفاءة في المال، اعتبار الكفاءة في العلم أو نحو ذلك، كل هذا لا اعتبار له، إنما اعتبار الكفاءة في أي شيء يا إخواني، في الدين، في التدين. فهي وإن كانت هاشمية وهو كندي إلا أنه رضي الله عنه كفء لها في التدين، كفء لها في التدين، وهذا مذهب البخاري والنسائي ومذهب مالك كذلك، قالوا أصل الكفاءة في النكاح، في أبواب اسم الكفاءة، باب الكفاءة في النكاح، قال الأصل الكفاءة، ما يقول والله فلان نسب كذا وفلان نسب كذا، عربي عجمي أسود أبيض، الكفاءة في النكاح في الدين فقط، هذا معنى الكفاءة، أن تزوج الكفء في الدين، وكذلك هي هو يتزوج الكفء في الدين، كذلك يتزوج المرأة الكفء في الدين. فقال البخاري في هذا الحديث باب الأكفاء في الدين، يعني في التدين، في التدين. فضباعة كانت تحت المقداد ابن الأسود، وكان المقداد الأسود بني كندة، ومع ذلك تزوج امرأة هاشمية لدينه، وهو الذي رضي الله عنه جلس لما بلغ قرابة 70 سنة وقد اتكأ على سيفه، جالس متكأ على السيف، ما لك يا صاحب رسول الله ما لك؟ قال إن الناس يستعدون للجهاد، أنا أريد أن أخرج معهم. قال سبحان الله، أفي هذا السن؟ أفي هذا السن؟ أنت ب70 سنة؟ قال لم تترك لنا آية البحوث أو سورة البحور سورة براءة لم تترك لنا عذرا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وما أجدني إلا كذلك. ابن 70 سنة يا إخوان، طبعا هذا في شبابه المقداد بن الأسود مجاهد، أوما لنا سعد ولا مقداد، ومكث على هذا حتى بلغ 70 سنة وهو يحمل سيفه يتكئ على حمالة سيفه ويريد أن يخرج للجهاد في سبيل الله تعالى. إذن هذه مسألة اشتراط في الحج والعمرة. باب الآخر على وجه الصورة إحرام النفساء واستحباب الاغتسال للإحرام وكذا الحائض. أسماء بنت عميس كانت تحت أبي بكر، يعني كان زوجها أبا بكر رضي الله عنه، فمات عنها. هي أولا كانت زوج جعفر، كانت أسماء بنت عميس متزوجة جعفر بن أبي طالب وهاجرت معه وولدت كل أولاد جعفر من أسماء بنت عميس. مات عنها جعفر فتزوجها من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، تزوجها أبو بكر. فمات عنها أبو بكر تزوجها من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم قتل علي وهي عنده، ثم قتل علي رضي الله عنه وهي عنده. إذن تزوجها جعفر، مات جعفر تزوجها أبو بكر، مات أبو بكر تزوجها علي ابن أبي طالب. وسبحان الله، سبحان الله كيف هذا المجتمع كان كله في تضامن في تكافل، ما في عادات بالية، ما في بين الناس أشياء من التقاليد الخرفة أيها الإخوة، إنه كيف تتزوج أرملة، كيف تتزوج أرملة وعندها أولاد، كيف تتزوج أرملة وعندها أولاد، هذه عادات خرفة أيها الإخوة سببت الفساد في المجتمع. كيف تتزوج وحده وسبق إلها الزواج، كيف عيب متزوجة من أول، هذه عادات بالية ما كانت تعرف في الزمن الأول. جعفر كان أصغر سنا من أبي بكر كثير، ومع ذلك تزوج أبو بكر زوجة جعفر هي أسماء، لما مات جعفر تزوج أبو بكر. هذا مجتمع الطهارة والنقاء. لماذا العدة يا إخواني للمرأة؟ لمن العدة؟ فقط حتى تمضي هذه الأيام وتجلس في البيت؟ لا، العدة هذه مدة تنكثها وفاء للزوج الأول حتى يتقدم لها الخطاب بعد ذلك، حتى يتقدم حتى تزوج بعد هذا. وبعض الناس يعتبر هذا من قلة الوفاء، ولتطلع ما خلصت عدتها حتى تزوجت واحد آخر، ما أقل حياء. أولادها يا رجل، أولادها كبار وراحت تزوج، شو قليلة الحياة؟ والله أنت قليل الدين. واحدة تزوجت لما أنهى عدتها، ماذا في ذلك؟ هذه كان وراها أولادي أخواني، كل أولاد جعفر منها. تزوجت أبا بكر وأنجبت من أبي بكر من؟ محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر. وهذا مناسبة الحديث، نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، يعني ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بالشجرة في مكان عند الحليفة عند مكان الإحرام، جاءها النفاس، جاءتها مخاض الولادة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل، يعني ولدت هنا. محمد بن أبي بكر رضي الله عنه قتل في خلافة علي، قتل وحزنت عليه أمه أسماء حزنا شديدا، ومن شدة الحزن كان يخرج من ثديها الدم من شدة حزنها على ابنها محمد ابن أبي بكر، كان يخرج من ثديها الدم رضي الله عنها وأرضاه. فنفست يعني أصابها النفاس وهي في ذي الحليفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل، يعني طب أصابها النفاس نزل عليها الدم تغتسل، لما تغتسل؟ للتنظف، للتنظف وتهل، يعني هذا الغسل ليس للطهارة، لا يلزم تصلي وتهل، ايش يعني؟ تلبي، تلبي. فالمرأة الحائض والنفساء إن جاءت للإحرام تريد الحج أو العمرة ماذا تفعل؟ تهل، يعني تلبي بالحج أو بالعمرة، تهل تلبي بالحج أو العمرة. وما هي حائض ما بتصلي، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، افعلي ما يفعل الحاج. فكثير من النساء تسأل قل أنا بروح عمرة، طب يجيني الحيض عند الميقات أو قبل الميقات إيش أفعل؟ قل احرم من الميقات، قولي لبيك اللهم لبيك اللهم عمرة، وابقي على هذا
ولا طهر، وصلت مكة ما تروح الطهر تسعي حتى تطهري، إذا طهرتي فتفعلي أفعال العمرة وبتتحلل. كذلك الحج نفس الشيء، تحرمي وبعدين تصلي مكة، ثم بعد ذلك بعد أن تطهري تطوفي وتسعي ونحو ذلك تقوم بأعمال الحج. قال فأمرها أن تغتسل وتهل. وفي تفصيل لما حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف، سيأتي بحديث جابر طويل بإذن الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.